من لبنان دكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية. تحية طيبة لك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك أخي مصطفى، وعظم الله أجوركم جميعا وتقبل الله أعمالكم.
منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله جميعا، وشكري وتقديري لك دكتورة لحضورك معنا في هذا البرنامج. تداعيات الهجوم على لبنان محور الحديث دكتورة، اسمحي لي أبدأ من هذه النقطة، يعني هل أن فتح بوابات حرب شاملة مع حزب الله هو أمر بالغ البساطة واليسر كما يروج له نتنياهو وحلفائه وأسيادهم؟
بالتأكيد أن نتنياهو نفسه يدرك تماما أن فتح جبهة ثانية على لبنان هذا لن يكون سهلا ولا بسيطا. يعني ربما كانت توقعاته في بداية الحرب أنه سينهي موضوع غزة كما كان يقول، يعني في مدة أقصاها شهر أو شهرين، ولكن نحن اليوم ندخل تقريبا شهر، يعني دخلنا الشهر التاسع وقليل، يعني فهذا دليل إضافي على أنه إلى حد الآن الأهداف التي أعلن عنها لم يحققها في غزة. ولكن كان يعلم جيدا أن جبهة الإسناد اللبنانية هي أكثر شيء ممكن أن يرهقه في كل مراحل الحرب. يعني هذه الجبهة هي بدأت بمساردة المقاومة الفلسطينية منذ 28 الأول، يعني منذ بداية حصار الأقصى، وقدمت ولا تزال إلى حد الآن تقدم يعني إنجازات على كل المستويات، يعني ناهيك عن الشهداء الذين تجاوز عددهم 400 شهيد إلى حد الآن. باعتقادي أن نتنياهو بهذه المحاولة ربما يحاول أن يكسب الوقت، أن يمدد مدى الحرب أو أمد الحرب، اعتقادا منه أنه قد يستطيع أن يعني يستفيد مع خسارة الانتخابات الأمريكية وترامب إلى الرئاسة، يستفيد من إدارة جديدة ومن وجود جديدة، يعني يستفيد من مساعدتها ومن دعمها على الرغم من الخلافات الداخلية داخل الكابينة، إن كان داخل حكومته وحتى خلافاته مع المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارات الإسرائيلية الشفاف. يعني نسمع الاستقالات كل يوم بمسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية بسبب عدم قدرتهم على ابتلاع الهزائم التي تحصل الآن من جهة جنوب لبنان. بالتأكيد أن أي اعتداء على لبنان سيشكل أرضية يعني لزيادة التوتر في المنطقة، ولن تبقى المعركة مرتبطة فقط بلبنان، يعني والعدو يدرك ذلك أن أي جبهة ستفتح على لبنان هذا طبعا سيؤدي إلى توسع الحرب، والأكيد أن هناك الكثير والكثير والعديد من الدول والعديد من الفاعلين في الإقليم سيتدخلون أيضا وستصبح حرب شاملة بالتأكيد.
ماذا ستكون النتيجة دكتورة سهام إذا أختم نتنياهو على مثل هذه الحماقة، خصوصا وأن حزب الله قد أدخل الجولان في نطاق المواجهة المباشرة مع لبنان؟
يعني بالتأكيد أن ما حصل في الجولان البارحة كان يعني هذه المنطقة التي استهدفت في الجولان تعتبر أعلى هدف يتعرض للاستهداف منذ بداية معركة حصان الأقصى، وهذا تطور استراتيجي كبير جدا، يعني على مستوى سواء كان على مستوى التكتيك العسكري أو على مستوى حتى استراتيجية الردع التي وضعتها المقاومة. يعني هذه المقاومة هي تعمل حقيقة بتأني وبذكاء وبنظام بالرغم من الوجع، يعني فقدان بعض القادة الشهداء في هذه المرحلة أكيد أن هذا شيء مؤلم، ولكن مقابل ذلك هناك أيضا إنجازات. هناك رد فعل، وكل رد فعل في الحقيقة هو يعلم حقيقة على العدو. اليوم أصبحنا نسمع صرفات في داخل الكيان، يعني ليس فقط من المستوطنين الذين بدأوا حقيقة يفقدون الأمل بالعودة إلى مستوطنات الشمال، يعني حتى منذ أيام كان هناك حديث لنتنياهو مع مسؤولي بلدية كريات شمونة حول يعني إمكانية عودتهم في شهر أيلول المقبل، يعني هو كان يقدم لهم وعود لأنه يعني سينهي حزب الله في هذا في هذه الفترة، وبالتالي في شهر أيلول يستطيعون الرجوع إلى المستوطنات. ولكن نائبة التنسب وهي تتحدث عن هذا الموضوع قالت صراحة، وهذا ذكر في الإعلام الإسرائيلي، أننا لا نصدق نتنياهو ولكن نصدق حسن نصر الله. لأنه إذا قال حسن نصر الله أنكم لن تعودوا إلى المستوطنات فهذا هو الكلام الصحيح. نحن لا نصدق نتنياهو لأننا نعرف أنه يكذب، وأنه يكذب الوقت ويحاول أن يلعب على هامش الوقت حتى يستفيد من أي متغير قد يحصل في الإدارة الأمريكية. وفي نفس الوقت هو يعلم جيدا أنه إذا قبل بأي عروض الآن أو تنازلات هو سيذهب إلى المحاكمة. يعني هناك الآلاف الآن ينتظرونه أمام بيته في قلب تل أبيب لمحاكمته علنا، حتى لم يسمحوا يعني بوصوله حتى للمحكمة الجنائية الدولية. هم قادرون على أن يحاكموني أنهم يعتبرونه مسؤولا عن قتل أولادهم وعن قتل الرهائن الموجودين عند المقاومة. وفي نفس الوقت فشمي الذريع في كل هذه الحرب، يعني لن يحقق أي إنجاز في هذه الحرب غير القتل والدمار والانتهاكات وتدمير كامل لغزة لجعلها أرض غير صالحة للحياة وغير صالحة للمعيشة. وفي نفس الوقت اليوم يحاول أن يستفيد من هذا الهامش. سمعنا منذ تقريبا منذ صباح اليوم عن أن هناك تسريبات بدأت تتحدث عن أنه وصل إلى اتفاق مع مصر، يعني قد تقوم مصر للأسف بدور في المرحلة المقبلة كضمانة لموافقة نتنياهو على بعض البنود في هذه المفاوضات الحاصلة الآن، بأن تمسك بمعبر رفح وبمنطقة فيلادلفيا وتمنع أي إمكانية لدخول أي سلاح للمقاومة كما يقولون. وبالتالي في اعتقادي أن كل هذا الحال الموجودة وهذه الإشادية نرى فيها ضعف، نرى فيها هوان لدى الإسرائيلي، نرى فيها حالة إرباك. نتنياهو يحاول قدر الإمكان أن يستغل هامش الوقت، علمه منه أمه يصل إلى تشرين الثاني موعد الانتخابات الأمريكية وتتغير الإدارة، لأن واضح أن علاقته مع ذلك بايدن بشكل أو بآخر وصلت إلى طريق مسدود نوعا ما، بالرغم من استمرارية الدعم، يعني الدعم الأمريكي بالتأكيد أنه لم يتوقف ولن يتوقف لإسرائيل، ولكن يبدو أن مع نتنياهو تحديدا العلاقة ليست جيدة. ولكن يبدو أيضا أن نتنياهو الآن يحاول أن يعلي الصوت بالحديث عن حرب لبنان، لأنه يريد أن يكون خطابه الموعود في الكونغرس كما يحضر له يعني اللوبي الصهيوني داخل الإدارة الأمريكية، يريد أن يكون خطابا استعطافيا يتحدث عن أن هناك تهديد وجودي لإسرائيل، وأن يعني إذا لم تتدخل أمريكا بشكل كبير وبشكل واضح وبشكل مباشر بالتأكيد أن الكيان سيذهب إلى يعني الانهيار والدمار. وبالتالي الخطر الأكبر طبعا والتركيز على الخطر الأكبر هو المقاومة الإسلامية في لبنان، يعني حزب الله. وفي اعتقادي أن هذا الخطاب بدأ يحضر له هو منذ الآن هذه الأرضية بالحديث بالإعلام ومحاولة استخدام آليات الحرب النفسية بشكل أو بآخر.
طيب دكتورة سيان، اسمحي لي أن أعرج على جانب آخر حقيقة من هذه المواجهة التي نراها. السيد الحوثي أكد أن واشنطن هددت بدفع السعودية للقيام بخطوات عدوانية ضد اليمن في حال استمرار عمليات ضد السفن المرتبطة بالاحتلال. ما هو السبب يعني في إرسال واشنطن مثل هذه الرسالة إلى اليمن في هذه الفترة بالذات؟ وطبعا اليمن أيضا ردت برسائل عديدة.
تأكيدا المقاومة اليمنية ما قدمته من إجازات أيضا في البحر الأحمر وصولا إلى باب المندب منذ بداية الحرب، منذ أن دخلت بشكل مباشر سببها التسنات في هذه الحرب، لا يقل أهمية عما يقوم به حزب الله في جنوب لبنان. يعني يكفي أن نقول بأنه تسبب في دمار كامل أكثر من 70 أو 75% من الاقتصاد الإسرائيلي هو مبني على التوريد من الخارج وبالتالي والتصدير أيضا، يعني عن طريق البحر الأحمر. أصبح البحر الأحمر منطقة غير آمنة، وهذا على المستوى الاستراتيجي يكلف كثيرا، ليس فقط للشركات التي تتعامل مع الكيان، ولكن حتى الشركات الأمريكية والبريطانية. يعني هذا معبر حيوي وهذا طريق حيوي لكل تقريبا ثلث العالم أو ثلثي العالم صح التعبير. يعني كل الاقتصاد العالمي الآن متأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه العمليات. هذا للناحية. من ناحية أخرى طبعا بالتأكيد أن الأمريكي الآن يريد أن يورث السعودي بشكل أو بآخر. السعودي بدأ لنتذكر قليلا قبل طوفان الأقصى بفترة قصيرة، بدأ هناك تظهر تسريبات عن أن عملية التطبيع مع الكيان أصبحت جاهزة، طبخت في المطبخ كما ينبغي، والآن أصبحت جاهزة للإعلان وجاهزة للبروتوكول السياسي والدبلوماسي. وكنا ننتظر في أي لحظة أن يجتمع محمد بن سلمان مع نتنياهو في صورة تذكارية ويقع إعلان رسمي لهذه العلاقة كما حصل مع بقية الدول التي طبعت. ولكن أتى طوفان الأقصى قطع كل هذا المشروع أو أربك كل هذه وأخلط كل هذه الأوراق. أصبح السعودي الآن في مأزق. يعني إن قبل الآن بالإعلان عن التطبيع وبالنسبة له يرى بأن مسألة غزة لم تحسم بعد، يعني بالتأكيد أن السعودي لا يعني لا يتمنى النظام يعني أو الحكم في السعودية لا يتمنى أن تنتصر المقاومة، ولكن في نفس الوقت ولا يستطيع الآن أن يعلن أي خطوة رسمية في التطبيع طالما أن ملف غزة لم ينتهي ولم تتوقف الحرب. لذلك السعوديون الآن هم في حالة إرباك. الدبلوماسية السعودية تحاول أن تبحث عن نوع من التوازن. حتى لاحظ هذا الشيء في الخطاب الدبلوماسي، يعني من ناحية هم يحاولون أن يتحدثوا عن ضرورة إدخال المساعدات وضرورة حث الدول على الذهاب نحو الضغط على أطراف النزاع. طبعا هم يتحدثون عن المقاومة بنفس مستوى الحديث عن الكيان ويعتبرونها أيضا مخطئة ويعتبرونها يمكن إلى حد ما متهمة ومدانة، وبالتالي هم يتحدثون بهذه اللغة الدبلوماسية في محاولة لإيجاد أي منفذ أي حل يخفف من الضغط الحاصل الأرض حتى تستطيع أن تذهب بالحكومة السعودية في خطوتها المنتظرة. الضغط الأمريكي وخاصة ضغط إدارة بايدن. طبعا بايدن الآن في مأزق، هناك مأزق أمريكي في المنطقة. ما يحصل للإسرائيلي هذا يورث الأمريكي ويضعه في مأزق كبير، وحتى واضح أن هذا أيضا أثر على الانتخابات وعلى استطلاعات الرأي الآن في أمريكا فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة. وبالتالي ماذا سيفعل الأمريكي غير أنه سيحاول أن يستخدم وكلاءه في المنطقة يضغط على هذا من جهة وعلى هذا من جهة. رأينا حتى في الإعلام الخليجي يعني كأن غزة قصة منتهية، لا أحد يهتم. يعني أنا رأيت في البارحة شيء ألفت نظري أنه الاهتمام بالانتخابات الفرنسية التشريعية الفرنسية أتى من الاهتمام بما يحصل في غزة، وهذا دليل على أن هناك محاولة يعني الاتجاه أو توجيه الرأي العام بشكل أو بآخر إلى أمور أخرى ثانوية مفصلية غير مهمة بعيدا عن ما يحصل في غزة، لأن هذا بالتأكيد سيكون له ارتدادات سلبية. هذه الأنظمة للأسف في الخليج لا تدرك أن ما يحصل الآن في غزة سيصل إليهم في يوم من الأيام، وقريبا جدا ستكون له ارتدادات سلبية جدا على أنظمتهم وعلى وجودهم وعلى
السياسات. تحية طيبة للدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من لبنان، كنت معنا دكتورة، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب.